الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟ وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: اجعله لفقراء أقاربك، أي اجعل هذا الوقف لفقراء أقاربك. فجعلها أبو طلحة رضي الله عنه لحسان وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه بمثل حديث ثابت قال: جعلها لفقراء قرابتك. قال أنس رضي الله عنه: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد ابن زيد منات ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، وهو يجامع حسان أبا طلحة وأبي إلى ستة آباء: إلى عمرو ابن مالك وهو أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. وعمرو ابن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الأقارب، فقال أبو حنيفة رحمه الله: القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم، القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنساً رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: أرى أن تجعلها، أي الصدقة، أن تجعلها أي الوقف صدقة في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش. فصدق على الفقراء من الأقارب أولى من غيرهم. باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، يعني بالإيمان بالله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يملك شيئا، الأمر كله لله، فعلينا أن نؤمن بالله ورسوله، ونتبع أوامر الله ورسوله، وننتهي عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن النساء والأولاد يدخلون في مسمى الأقارب. باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ إذا وقف شيئا هل ينتفع به؟ وقد اشترط عمر رضي الله عنه، يعني في الوقف، لا جناح على من وليه، يعني على من ولي الوقف، أن يأكل منها، يعني إذا كان فقيرا. وقد يلي الواقف وغيره، وقد يكون صاحب الوقف هو الذي يتولى الوقف أو غيره. وكذلك كل من جعل بدنة أي بعيرا أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشترط. إذا أهدى جملا وهو يحتاج إلى ركوب يجوز أن يركبه إلى أن يأتي وقت نحره. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أي بعيرا، فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة أي هديا لله عز وجل. قال في الثالثة، المرة الثالثة أو الرابعة، اركبها ويلك أو ويحك. فيجوز لمن أهدى جملا وليس له ركوب أن يركبه حتى يأتي وقت نحره لله تعالى. حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أي بعيرا، فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة يعني هدي، قال اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة. فإذا ساق جملا هديا وليس عنده ركوب يجوز أن يركبه حتى يأتي وقت نحره لله تعالى. باب: إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف فقال لا جناح على من وليه أن يأكل، لا جناح على من تولى مال هذا المال ويصرفه أن يأكله، أن يأكل منه، ولم يخص أن وليه عمر أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه. باب: إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء، بستان فيه بئر، قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح، يجوز أن يجعلها عامة بدون تخصيص. باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، تصدق عن أمه جائز وإن لم يبين لمن ذلك. حدثنا محمد، أخبرنا مخلد ابن يزيد، أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف أي بستاني المثمر صدقة عليها. فيجوز للمسلم أن يتصدق عن أمه أو أقاربه ابتغاء مرضات الله تعالى. باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أي عبيده أو دوابه فهو جائز. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أي إن من توبتي وأن الله قبل توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله يعني يتصدق بجميع ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت أمسك سهمي الذي بخيبر. فلما تاب من تخلفه عن تبوك كسلا وتاب الله عليه فأراد أن يتصدق شكرا لله على قبول توبته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أن تصدق يعني ببعض واجعل البعض موجود تستعين به على طاعة الله تعالى. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله عز وجل قال لن تنالوا البر أي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء بستان. قال وكانت حديقة بستان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو بره أي ثوابه وذخره عند الله عز وجل. فضعها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة. قال بخ كلمة تفخيم يعني ما أحسن هذا أحسن ذلك مال رابح أي تربح عند الله عز وجل قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة رضي الله عنه على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسان رضي الله عنهما. قال وباع حسان رضي الله عنه حصته منه من معاوية رضي الله عنه فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية رضي الله عنه. باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه. ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذلك الذي يرزق يعطى نصيبة ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. إذا حضر الأقارب الذين لا يرثون يقال لهم قولا لينا لا أملك لك أن أعطيك. باب ما يستحب لمن توفي فجأة يعني مات بغتة بدون مرض أن يتصدقوا عنه. وقضاء النذور عن الميت، إذا كان الميت عليه نذر يسدد يقضى عنه دين الله أحق بالقضاء فيسدد دينه ويوفى نذره من ماله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. فالصدقة عن الميت تنفعه بإذن الله تعالى إذا كان مسلماً موحداً. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها، اقض النذر عنها، لأن هذا دين الله وهو أحق بالوفاء. باب الإشهاد في الوقف والصدقة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعد توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي، أي بستاني المخراف، صدقة عليها، رضي الله عنه. فالصدقة عن الميت تنفع الميت إذا كان مسلماً موحداً. باب قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فأكل مال اليتيم بالباطل جرم عظيم، والإحسان إلى اليتيم هو الواجب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. عروة سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، يعني عنده يتيمة جميلة كثيرة المال ويريد أن يتزوجها، ولكن لا يعطيها الصداق الذي يعطيها غيره. فالله عز وجل قال: فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. إذا أراد أن يتزوجها فيعطيها الصداق كما يعطيها غيره، لا يظلمها، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ثم استفتى الناس، أي سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، لكن لا يعطوها الصداق الذي يعطيها غيره. فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. فالله عز وجل أمر بالعدل. إذا كنت ترغب في اليتيمة في جمالها ومالها، اعطها الصداق الذي يعطيها غيرك، لا تظلمها. كما أنك إذا كانت قليلة المال والجمال ما تنكحها ولا تتزوجها، فكذلك إذا رغبت في الجميلة ذات المال اعطها الصداق الذي تستحقه. باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فالله عز وجل أمر باختبار اليتيم، إذا بلغ اليتيم يختبر في دينه وعقله، فإذا كان محافظا على الدين ويعرف قدر يتصرف، يعرف كيف يتصرف ويعرف قدر المال وقد بلغ، فسلمه ماله. وأما إذا كان بلغ ولكن غير محافظ على الدين وغير متصرف، لا يعرف قدر المال، احفظ ماله وأنفق عليه منه. ووالي اليتيم إذا كان غنياً لا يأكل من مال اليتيم، وإن كان فقيراً يأكل بالمعروف مقابل عمله وخدمته لليتيم. باب: ومال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، أي بقدر عمله لليتيم. حدثنا هارون بن الأشعث، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، بستان يقال له ثمغ، وكان نخلاً. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني استفدت مالاً وهو عندي نفيس، أي مرغوب فيه محبوب، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، يعني أوقفه، لا يباع ولا يوهب ولكن يحرث ويزرع، والثمرة صدق، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر رضي الله عنه، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. ولا جناح على من وليه، أي قام بخدمته، أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول مال، غير متمول به، أي لا يتملك منه بشيء، بل يأكل بالمعروف ويطعم صديقه بالمعروف، وهو وقف لا يباع ولا يوهب. باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم ظلما، جرم عظيم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا، أي أبعدوا، اجتنبوا السبع الموبقات، أي أبعدوا عن هذه المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، هذا أعظم الجرائم، دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو التعلق بغير الله، الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر الناس عن الشرك. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر
السحر كفر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الكبائر كثيرة، ولكن هذه السبع هي أعظم الكبائر، فيجب علينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي كلها. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. باب يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، أي لأوقعكم في الحرج، إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم، لأحرجكم وضيق عليكم. وعنت خضعت، عنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت الوجوه لله عز وجل. وقال لنا سفيان بن حرب: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر رضي الله عنهما على أحد وصيته، وكان ابن سيرين رحمه الله أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له. وكان طاووس رحمه الله إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح، الذي نيته الإصلاح والخير يثيبه، والذي نيته الفساد والظلم يعاقبه. وقال عطاء رحمه الله: في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. الصغير ينفق عليه على قدر حاجته، والكبير ينفق عليه على قدر حاجته. باب استخدام اليتيم، يعني أن تطلب منه الخدمة في السفر والحضر إذا كان صلاحاً له، إذا كان في ذلك مصلحة له ليتمرن، ونظر الأم أو زوجها لليتيم. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير، حدثنا ابن علي، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي أنس، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسًا غلام كيس أي عاقل فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه: لما لم تصنع هذا هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرضى بما تيسر من الخدمة ولا يوبخ، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فينبغي حسن المعاملة مع اليتيم. باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدق. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد، بستان مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها أي ثوابها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال: بخ، أي هذه صدقة عظيمة. قال الحافظ: معناها تفخيم الأمر والإعجاب به. بخ، تفخيم الأمر والإعجاب به، يعني أن عملك هذا عمل جيد، ذلك مال رابح أو رايح، شك ابن مسلمة. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فالصدقة على الأقارب أولى من غيرهم. قال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. قال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك: رابح رايح، أي مال يروح عليك ثوابه، أي يعطيك الله ثوابه. حدثني محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرافاً، أي بستاناً، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. فالصدقة عن الميت تنفع الميت إذا كان مسلماً موحداً. باب: إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، أي النبوي، فقال: يا بني النجار قبيلة، ثامنوني بحائطكم، أي كم تريدون ثمن هذا المكان؟ قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد في ذلك المكان بعدما وافق ابن النجار على ذلك رضي الله عنه. باب الوقف كيف يكتب. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضاً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه، أي أحب إلي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، يعني أوقفتها، وتصدقت بها، أي بثمرتها. فتصدق عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث في الفقراء، يعني والثمرة في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه، أي لا يتملك منه شيء، فإنه وقف. باب الوقف للغني والفقير والضيف. حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وجد مالاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: إن شئت تصدقت بها. فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في المناهل الحسان: فصل فيما يستحب أن يقوله أو يفعله. يستحب أن يتسحر، صفحة 107. يستحب أن يتسحر للصوم، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. الله تعالى جعل في طعام السحور بركة، معونة على الطاعة، فينبغي للمسلم أن يتسحر قبيل الفجر بساعة أو نصف ساعة، فإن ذلك فيه بركة، معونة على الطاعة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحور، فينبغي لنا أن نتسحر، والله يبارك لنا في ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، صلاة الله ثناؤه، وصلاة الملائكة الدعاء عليهم السلام. فالملائكة يدعون للمتسحرين الذين عملوا بالسنة. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. الله تعالى يبارك في السحور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، فلو تسحرت بالتمر فالله يبارك لك في ذلك. وينبغي أن يخفف عشاءه، ينبغي للمسلم أن يخفف عشاءه في ليالي رمضان ليهضم طعامه قبل السحور، ولأن الامتلاء من الطعام ربما يكون سبباً للتخم للمرض. فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس، لا تملأه جداً. وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. فلو عملنا بهذا الإرشاد النبوي سلمنا من المستشفيات والأمراض. ولكن الإنسان يملأ البرميل بلا حساب ثم يذهب إلى المستشفى. ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. والشبع مذموم لأنه يوجب تكاسل البدن وكثرة النوم وبلادة الذهن، وذلك يكثر البخار في الرأس حتى يغطي موضع الذكر والفكر، والبطنة تذهب الفطنة وتجلب أمراضاً عسرة. ومقام العدل أن لا يأكل حتى تصدق شهوته، يعني حتى يحس بالجوع، وأن يرفع يده وهو يشتهي، يعني لا يملأ بالمرة. ونهاية مقام الحسن قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. والأكل على مقام العدل يصح البدن ويبعد المرض بإذن الله، ويقلل النوم، ويخفف المؤونة، ويرقق القلب، ويصفيه، فتحسن فكرته، وتسهل الحركات، وتسهل الحركات والتعبيرات. والشبع يميت القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. ويستحب تأخير السحور لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: قلت لزيد رضي الله عنه: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يعني أخر السحور قبل الفجر بنصف ساعة بساعة. ولما ورد في البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. إذا غربت الشمس وتأكدت من غروبها افطر، والسحور أخر السحور إلى قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة. وعن ابن عطية رحمه الله قال: دخلت أنا ومسروق رحمه الله على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة؟ قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى رضي الله عنه. ولأن السحور يراد به التقوي على الصوم، فكان التأخير أبلغ في ذلك وأولى. ويسن تعجيل فطر إذا تحقق الغروب، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، إذا تأكدت من غروب الشمس افطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ولحديث سهل وحديث أبي عطية وقد تقدم قريبا. ويسن أن يكون فطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرًا فالماء فإنه طهور. فالتمر جعل الله فيه بركة، والفطر قبل صلاة المغرب أفضل. لحديث أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو شربة ماء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.